بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس الرابع من شرح العوامل للشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، وما زلنا في حروف الجر. ذكرت لكم في الدرس السابق أن التعدية في حروف الجر تنقسم على قسمين، إما أن تكون تعدية خاصة أو تعدية عامة. التعدية الخاصة هي التعدية التي تكون بالباء، يعني فقط الخاصة تكون بحرف الباء لا غير من حروف الجر. إذن تكون بالباء أولاً، ويكون فيها معنى التصيير ثانيا. إذن تكون بالباء ويكون فيها معنى التصيير. تكون بالباء هذا فهمناه، ما معنى أن يكون فيها معنى التصيير؟ التصيير يكون عندما يصح أن نضع كلمة صيّر، مثلا في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، معناها صير الله نورهم ذاهبا. كذلك ذهبت بزيد أي صيرته ذاهبا، فهذا هو معنى التصير. أما التعدية بحرف الجر التي تكون عامة فهي فيما عدا الباء، وكذلك أيضا الباء في مواطن لا يكون فيها معنى التصير، مثلا انطلقت بزيد هذا هنا عامة. قال وللتعدية نحو ذهبت بزيد، ذهبت بزيد للتعدية، قال أي الخاصة. وهي ما هو تعريف التعدية الخاصة؟ تضمين الفعل معنى التصير. ذهب الله بنورهم أي صير الله نورهم ذاهبا، وهي بهذا المعنى مختصة بالباء لا توجد في غيرها. أما التعدية بمعنى إيصال معنى الفعل للاسم فمشتركة بين أحرف الجر التي ليست زائدة ولا شبيهة بالزائد. هذا هو المعنى العام للتعدية، إيصال معنى الفعل للاسم. فعندما تقول مثلا جلست على الكرسي، فهنا أوصلت معنى جلس، أوصلت الجلوس إلى الكرسي بواسطة حرف الجر على. وللتعدية نحو ذهبت بزيد، وللاستعانة نحو كتبت بالقلم، وكذلك قطعت بالسكين، وللمصاحبة نحو دخلت عليه بثياب السفر، معناه مع ثياب السفر. فهنا الباء بمعنى مع، و هذا هي المصاحبة، لأنه الكلمة التي تدل على المصاحبة صريحا هي مع. وللظرفية نحو صليت بالمسجد، هنا الباء بمعنى في، لأن الكلمة التي تدل على الظرفية صراحة هي في، فمعنى الكلام صليت في المسجد. دخلت عليه بثياب السفر، عرفنا أنه الباء هنا للمصاحبة، لأننا إذا حذفناها ووضعنا محلها مع صح المعنى، دخلت عليه مع ثياب السفر. صليت بالمسجد، إذا حذفنا الباء هنا وضعنا بدلها في صح الكلام، صليت في المسجد. وللمقابلة، المقابلة شيء مقابل شيء، بعت هذا بهذا، استبدلت هذا بهذا، اشتريت هذا بهذا، هنا الباء تكون للمقابلة. يعني شيء مقابل شيء، شيء مأخوذ وشيء معطى. وللزيادة نحو قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هنا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه الباء يصح أن تكون حرف صلة وأن تكون أصلية. وذكرت لكم في دروس مضت في شرح الأجرومية أنه حرف الجر الزائد الذي يكون في القرآن الكريم أدبا لا نقول عنه حرف جر زائد، وإنما نقول حرف صلة. وذكرت لكم أيضا أنه أخطأ أحد الأساتذة، أحد الشخصيات المرموقة، عندما قال في وسائل الإعلام المرئية أنه لا يوجد حرف زائد، حرف جر زائد في القرآن الكريم، والقرآن الكريم ليست فيه زيادة. هذا الرجل لم يفهم كلام النحاة ولا كلام علماء التفسير. أنت الآن إذا عدت إلى كتب التفسير في مثل هذه الآية، الكل يقول لك بأنه الباء هنا يصح أن تكون زائدة. فأنت عندما تأتي بقول جديد ينبغي عليك أن تراعي أنك تخالف أمة الإسلام كلها. فإذا اتهم عقلك واتهم فهمك، ولا تتهم فهم الجمهور الجل الغفير من العلماء. يا أستاذنا الفاضل، يا عمنا العزيز، لأنه رجل مسن، هنا العلماء عندما قالوا حرف جر زائد لا يقصدون بذلك أنه أتى أحد الصحابة أو أحد التابعين أو أتى شخص ما وزاد هذا الحرف على القرآن الكريم، ليس هذا هو المقصود. وإنما هذا اصطلاح عند علماء النحو، عندما يقولون حرف جر زائد يعني ليس له معنى سوى التأكيد وليس له متعلق. فهنا غرض في ذكر الباء، الغرض في ذكر الباء موجود، وهو التأكيد، تأكيد الكلام، وليس المقصود عندما نقول حرف جر زائد يعني أحد زاد وأضاف على القرآن الكريم. يعني أنت يا رجل كيف تعقل أنه علماء التفسير على مدى مئات السنين يقولون حرف جر زائد ويقصدون بذلك أنه أحد أضاف على القرآن، أو أنه حرف ليس له فائدة؟ ليس هذا الأمر بهذه السهولة. نحن كثيرا ما نقتنع بعقولنا ونقتنع بآرائنا وننسف كلام مئات وآلاف من علماء النحو والصرف والتفسير. هذه الثقة بالنفس الزائدة غير صحيحة، هذه الثقة بالنفس الموجودة عند بعض أصحاب الشهادات العليا، دكتوراه وأصحاب الألقاب العلمية، ثقة بالنفس زائدة عن اللزوم، يخطئ كل علماء الأمة. لا يا أخي، اتق الله واعرف قدر نفسك وعد إلى كلام النحاة وعلماء التفسير وافهم ما هو المقصود بقولهم حرف جر زائد. طيب، إذن قلنا هنا الباء يمكن أن تكون حرف جر زائد، وفي القرآن الكريم أدبا لا نقول زائد، نقول ماذا؟ نقول حرف صلة. لماذا لا نقول حرف جر زائد؟ لئلا يذهب الوهم إلى الزيادة على القرآن الكريم كما ذهب الوهم عند هذا الرجل. لا، لكننا لو فرضا قلنا حرف جر زائد وأردنا به المعنى الاصطلاحي عند النحاة، هذا كلامنا لا إثم فيه، ليس فيه حرام، ولكن الأولى أن نراعي الأدب في كلام الله تعالى. إذن الباء حرف جر وهو حرف صلة، وحيثما أقول حرف صلة يعني حرف جر زائد، وهذا كلام علماء التفسير أيضا إذا عدتم إلى التفاسير. فإذن هنا احتمالان، إما يكون حرف أصلي أو حرف صلة. هذا يتوقف على المراد بالأيدي هنا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قالوا اليد، الأيدي هنا جمع، مفرده ماذا؟ مفرده يد. اليد هنا إما أن يكون المقصود بها الذات، يعني لا تلقوا أنفسكم بأنفسكم إلى التهلكة، لأنه هذا المجاز في اللغة العربية وفي القرآن الكريم سائغ وكثير، يطلق الجزء ويراد ماذا؟ يراد الكل. يجعلون أصابعهم في آذانهم، هنا أطلق الكل وأراد الجزء اللي هي ماذا؟ التي هي الأنملة. إن الله تعالى لا يعذب عينا سهرت في سبيل الله، مو فقط العين لا تعذب، كل الجسد لا يعذب. فهكذا هنا أيضا أطلق الخاص الذي هو اليد، وأريد الجسد، وأريد الجسد كله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، فالمقصود بها إذن الذات أو بين قوسين النفس، أي لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. الاحتمال الثاني أن يكون المراد باليد الجارحة، يعني هذه اليد هنا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه الباء لن تكون حرف صلة، وإنما تكون أصلية ومعناها ماذا؟ السببية. لكن متى تكون الباء حرف صلة؟ إذا أريد بالأيدي يعني النفس، الأنفس. ولذلك عندما نحذفها لا يختل المعنى، ولا تلقوا بأيديكم أي لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، أي لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. وهذه الباء عندما تكون حرف صلة لها معنى التأكيد عندما جيء بها، ليس المعنى الكلام عندما قالوا حرف صلة يعني زائد، ليس لها أي معنى ولا أي غرض. طيب، كذلك في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، بمعنى كفى الله شهيدا. لاحظوا هنا في الحاشية يقول إنما يكون مثالا للباء الزائدة إذا كان المراد بالأيدي الأنفس، أما لو أريد بها الجوارح فهي للاستعانة، يعني لا تلقوا بأيديكم أي مستعينين بأيديكم إلى التهلكة. ومعنى السببية فيها أيضا وارد. ومن وللقسم نحو بالله لأفعلن مثلا الخير، لأفعلن مثلا بالله لأكرمنك، بالله لأدرسنك، وهكذا. فهنا بالله جار ومجرور، واللام لأفعلن لام واقعة في جواب القسم، لأن هذه الجملة جملة جواب القسم، وأفعل فعل مضارع مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. ومن لابتداء الغاية، هنا الآن وصلنا إلى الحرف الثاني من حروف الجر الذي هو من. من لابتداء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة. وأحيانا هذا الابتداء، يعني هنا مثلا لابتداء الغاية والانتهاء مقصود، سرت من البصرة إلى الكوفة، وقد يكون الانتهاء غير مقصود غير معني، كما في قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا من أيضا للابتداء، لكن ليست النهاية مقصودة، وتفصيل ذلك يأتينا في القراءة الثانية إن شاء الله تعالى. ومن لابتداء الغاية، هذا هو المعنى الأول والمعتمد، يعني المعنى الأصلي لمن هو ابتداء الغاية، لأن هذه حروف الجر كل حرف له معنى أصلي وله معان أخرى يأتي لها، وهذه المعاني التي يأتي لها لا تنسف المعنى الأصلي نسفا كاملا، وإنما يبقى المعنى الأصلي تبقى رائحته موجودة. هذه يعني أذواق بلاغية عظيمة في اللغة العربية، تفهمونها إن شاء الله تعالى في ممارسة النحو وعلم المعاني. الآن نسير ونمشي، فقط نعرف أنه حروف الجر لها معان أصلية، الباء إلصاق من ابتداء إلى انتهاء في ظرفية، اللام للملك، كاف للتشبيه. وعندما تأتي هذه الحروف لمعان أخرى فهناك حكمة بلاغية تسمى نكتة بلاغية في استعمال هذا الحرف بدل هذا الحرف. مثلا الآن أخذنا قبل قليل صليت بالمسجد، إذا كانت الباء بمعنى في وإذا كانت للظرفية، إذن لماذا لا يقال صليت في المسجد؟ لا، هناك فرق بين صليت بالمسجد وصليت في المسجد، هناك أذواق بلاغية نأتي إليها إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة، لأننا الآن ما زلنا في المستوى الأول. طيب، إذن من معناها الأصلي هو ابتداء الغاية، سرت من البصرة إلى الكوفة، وتأتي أيضا للتبعيض يعني بمعنى بعض، أخذت من المال يعني أخذت بعضا من المال، وتأتي أيضا للتبيين عندما يكون ما قبلها عاما وما بعدها خاصا. اجتنبوا الرجس، اجتنبوا الرجس، الرجس هنا عام يشمل كل أنواع الرجس، كل شيء نجس، كل شيء مستقذر شرعا، كل شيء مستقذر عند الله تعالى. من الأوثان، الأوثان هنا هي جزء من الأرجاس، فلذلك هذا هو التبيين، أن يكون ما بعدها صنفا نوعا مما قبلها. وهذا التبيين إخوتي الكرام يكثر في الأسماء الموصولة، لاحظوا معي، مثلا عندما أقول لك يا محمد أعجبني ما صنعت من معروف، أعجبني ما صنعت من معروف، هنا ما صنعت هذا الاسم الموصول هو شيء عام، هذا الشيء العام، هذا الشيء المبهم أتت من هنا وبينته، أعجبني ما صنعت من معروف، فالمعروف هو صنف، هو نوع لهذا الشيء الذي هو ما صنعته، لأن ممكن يقال أعجبني ما صنعت من معروف، من خير، من صدقة، أعجبني ما صنعت من عبادة، أعجبني ما صنعت، إذا أخذنا الصنع بمعنى الصناعة اليدوية، أعجبني ما صنعت من كرسي، من مثلا سرير إذا كان الكلام مع نجار، وهكذا. فهذا ما هنا هي عامة مبهمة تأتي من بعد ذلك لتبين المقصود مما، لذلك يقولون للتبيين. النكتة البلاغية هنا في استعمال من التي تكون للتبيين هو أنه دائما ذكر الشيء مبهما ثم ذكره على التعيين يكون أوقع في النفس، عندما تذكر شيء مبهم، عندما تذكر شيء فيه عموم ثم بعد ذلك تخصصه يكون أوقع في النفس. فعندما مثلا هنا في الآية القرآنية الكريمة فاجتنبوا الرجس، هنا السامع يبقى ينتظر ما هو المقصود هنا بالرجس، استرعينا انتباهه، هنا سرقنا انتباهه، فجاء بعد ذلك من الأوثان، هذا جاء كأنها إجابة على هذا التساؤل الذي حصل عند السامع. فلذلك ذكر الشيء مجملا مبهما ثم ذكره مفصلا أوقع في النفس. هذه قاعدة من القواعد البلاغية الموجودة عندنا في اللغة العربية وربما في جميع اللغات. في الحاشية ماذا قال؟ قال للتبيين أي لبيان المقصود من الشيء المبهم. كذلك هنا أعجبني ما صنعت، يبقى السامع ينتظر ما صنعت من إيش؟ عندما قال من معروف، هذا صار أوقع في النفس، أوقع مما لو قال ابتداء أعجبني مثلا معروفك، لا، أعجبني ما صنعت من معروف، هذا أوقع في النفس. كل زيادة، كل حذف، كل تكرار في اللغة العربية هو لنكتة بلاغية ولحكمة وللطيفة يدركها أهل الأذواق في هذه العلوم. وللزيادة يعني تأتي أيضا من زائدة، كما أنه الباء تأتي زائدة. مثال ذلك ما جاءني من أحد، هنا عندنا من تزاد بعد النفي وشبه النفي. نعم تتساءلون تقولون ما هو شبه النفي؟ لا، إذا لا تعرفون ما هو شبه النفي فهنا كما نقول في اللهجة العراقية أزعل عليكم، لأننا ذكرنا شبه النفي في شروح الآجرومية وقلنا أنه شبه النفي. ما هو شبه النفي؟ أمران، الأول النهي والثاني الاستفهام، هذا شبه النفي. في أي موطن من مواطن النحو عندما تسمع النفي وشبه النفي، المقصود بشبه النفي يعني النهي والاستفهام. لماذا سمي شبه النفي؟ الآن نأتي. وللزيادة نحو ما جاءني من أحد، هذا مثال للنفي. ما نافية، جاء فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية، الياء مفعول به مقدم، من حرف جر زائد. أحد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الجر الزائد. هذه لو قلنا ما جاءني أحد وما جاءني من أحد، نفس المعنى، هل المعنى اختلف؟ نفس المعنى، لكن الفرق بينهما ما جاءني من أحد فيها تأكيد أكثر. بمعنى إذا كان شخص سألك هل جاءك أحد، يعني هو كأنه متشكك، كأنه هو عنده حدث، عنده قناعة أنه جاء أحد، فهنا أنت لا تقول له ما جاءني أحد، لا، كلامك يحتاج إلى تأكيد حتى تدفع عنه هذه القناعة التي في ذهنه، فتقول له ما جاءني من أحد، فهذه من تفيد التأكيد. إذن هذه من اللي هي حرف جر زائد عندما نذكرها في جملنا في اللغة العربية أو تأتي في القرآن الكريم، المقصود بها التأكيد، وإلا المعنى العام هو واحد. أما إذا أنت أردت أن تخبر تقول ما جاءني أحد، خلاص ما حاجة أن تأتي بمن، لأنه هذه من تفيد التأكيد، وكلامك هنا لا يحتاج إلى تأكيد، لأن لا يوجد أحد أنكر عليك أو كان شاكا في هذا الحكم. طيب، هذا مثال النفي ما جاءني من أحد. مثال النهي مثلا إذا قلت لا تضرب، نهي يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون أداة النفي وهي لا. لا تضرب من أحد، بمعنى لا تضرب أحدا. لا تضرب من أحد، هذا مثال النهي، من حرف جر زائد وأحد اسم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إلى آخر الإعراب. الاستفهام، هل جاءك من طالب؟ لاحظوا، هل جاءك من طالب؟ ما هو إعراب طالب هنا؟ هل جاءك من طالب؟ هنا طالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذه من هنا زدناها أيضا للتأكيد. لو قلت هل جاءك طالب، المعنى نفس معنى هل جاءك من طالب، ولكن عندما تقول هل جاءك من طالب، السؤال والاستفهام هنا يكون استفهام فيه معنى الحرص على الإجابة. أنت هنا تبحث، أنت هنا تفتش. عندما يدخل مثلا المدير إلى قاعة إلى القاعة التي يجتمع فيها المدرسون ويقول لأحد المدرسين: يا أستاذ فلان، هل جاءك اليوم من طالب؟ يعني هو معناته حريص على سماع الإجابة، وهناك أمور مبيتة يريد أن يعرفها المدير. لاحظوا الفرق. هل جاءك طالب؟ لا، خلاص، هو يريد فقط أن يسأل وأن يستفسر. فهناك فرق بين ذكر من وبين عدم ذكرها. صح هي زائدة، هي لا تغير المعنى العام، لكنها تفيد التأكيد. قلت لكم، سأذكر لكم لماذا هذا يسمى شبه النفي. لاحظوا، النهي يشبه النفي، والاستفهام يشبه النفي. وجه الشبه بينهما هو العدم. لاحظوا كيف العدم. النهي أنت تطلب العدم، تطلب الكف عن الفعل، لا تضرب من أحد، إذن هنا عدم. الاستفهام عندما تقول هل جاءك من طالب، هل جاء زيد، هل فعل فلان كذا، أنت قلت ذلك، هذا كل الاستفهام هو يشبه النفي. من حيث ماذا؟ من حيث أنه الحكم لم يثبت لحد الآن. فأنت عندما تقول هل جاء طالب، هل جاء من طالب، الحكم لم يثبت، فالحكم ما زال معدوما. ولذلك لوجود العدم في النهي والاستفهام كانا شبيهين بالنفي. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلنا إلى التي هي لانتهاء الغاية. استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.